قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
يوم الأحد بعد القادم إن شاء الله قصة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، اختبار بعد العصر إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المقتصد بداية المجتهد ونهاية المقتصد، قال: المسألة السادسة شروط المسح على الخفين. قال: وأما شرط المسح على الخفين فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء، ليس مجرد أنهما غسلتا، إنما غسلتا مع الوضوء، وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا. يعني من شروط المسح على الخفين أن تلبسان على طهارة شرعية، ليس مجرد طهارة بمعنى تنظيف الرجل. قال: وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ذكره ابن لبابة في المنتخب، يعني الرأي الشاذ، الخلاف الشاذ يعني. قال: وإنما قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره، إذا أراد أن ينزع الخف عنه فقال دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان. والمخالف حمل الطهارة على الطهارة اللغوية، يعني أن هذا خلاف شاذ، لكن أحب أن يبين مستندا لهذا الخلاف الشاذ، وهو حديث: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، من غير تفصيل بين الطهارة، هل هي الطهارة الشرعية أم الطهارة بمعنى التنظيف. قال: واختلف الفقهاء من هذا الباب في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه، هل يمسح عليهما؟ في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما؟ الغسل قبل الوضوء يعني. فمن لم يرى أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال بجواز ذلك، ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك. وبالقول الأول قال أبو حنيفة، وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك، إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب، وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة، قد قال صلى الله عليه وسلم: هما طاهرتان. يعني هو الكلام فيه إشارة إلى أن الجمهور على الترتيب أو عدمه، ترتيب أعضاء الوضوء على الترتيب. قال: وفي بعض الروايات، فأخبر عن الطهارة الشرعية، وفي بعض روايات المغيرة: إذا أدخلت رجليك في الخف هما طاهرتان فامسح عليهما. وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب في من لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى. قال مالك: لا يمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة. هذه تفريعات لا معنى لها ومضيعة للوقت. يقول: إذا غسلت رجلا ولبست الخف عليها، أنت لم تكمل لأنك لم ترتب الوضوء، ما زالت الرجل الأخرى لم تغسل، خلاف لا يشار إليه أصلا. وفي الحقيقة أن تفجير هذا الخلاف مضيعة للوقت. نعم شيخ. نعم. هو أثار مسألة ما لإثارتها كبير معنى. يقول: افترض أن شخصا ذهب يتوضأ وغسل رجليه قبل وجهه وقبل مسح رأسه وقبل اليدين من المرفق إلى المرفقين، بعد ذلك هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا لبسهما وقد خالف الترتيب أم لا؟ هذه المسألة. قال أبو حنيفة والثوري والمري والطبري، والمري لا المزي، ولا المزي ليس له صبرا صبرا المزي ليس له أقوال في الفقه، المزني والطبري وداود يجوز له المسح وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف وغيره، وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح، تفريع لا فائدة فيها. وهل من شرط المسح على الخف ألا يكون على خف آخر؟ عن مالك فيه قولان، يعني بيقص عليها الجورب شرابان، يعني لبس جوربين على بعضهم أو خفين على بعضهم. يقول: سبب الخلاف هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى؟ فمن شبه النقل الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف الأعلى، ومن لم يشبهها بها وظهر له الفرق لم يجز ذلك. يعني كأنه يشير إلى من ثم سيكون الخلاف قائما في من لبس جوربين، هل يمسح على الجورب الأعلى ويكتزئ بذلك أم أنه لا يجزئ إلا أن يمسح على الجورب الملامس للرجل؟ ليست في المسألة أدلة والأقوال كلها اجتهادية ومن ثم تعددت لعدم وجود الدليل الحاسم. قال: المسألة السابعة نواقض المسح على الخفين. فأما نواقض هذه الطهارة فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء بعينها، واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا. يعني إذا نزعت الخف تنتقد الطهارة أم لا؟ مثلا توضأت للصبح، عفوا توضأت لصلاة الصبح ولبست الخف وجاء وقت الظهر قد نقض وضوئي لكني مسحت على الخف، مسحت على توضأت ومسحت على الخف بعد الظهر نزعت الخف، هل ينقض الوضوء أم لا؟ هذا السؤال. قال: فقال قوم إن نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية، وإن لم يغسلهما وصلى أعاد الصلاة بعد غسل قدميه. إن لم يغسلهما وصلى أعاد الصلاة بعد غسل القدمين. ومن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة، إلا أن مالك رأى أنه إن أخر ذلك استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة على الشرط الذي تقدم. يعني مالك زاد عليهم زيادة، يعني يقول يعزو إلى الجمهور الآن مالك وأصحابه والشافعي وأبي حنيفة أنك إذا نزعت الخف أعدت غسل الرجلين، لكن إن طال الزمن مالك يقول تعيد الوضوء كله. وقال قوم طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء وليس عليه غسل. من قال بهذا القول داود يعني داود الظاهري وابن أبي ليلى. وقال الحسن بن حيي: إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته. وبكل واحد من الأقوال الثلاثة قالت طائفة من فقهاء التابعين: وهذه المسألة هي مسكوت عنها. المشكلة أنه لم يتعرض لرأي الحنابلة في هذا الباب. يقول: هل ينسحب على هذا المسح على العمامة؟ المسح على العمامة. قال بعض العلماء في مسألة الأقيسة في أبواب الأقيسة: إن مسحت رأسي أثناء الوضوء، امسحوا برؤوسكم، وبعد المسح حلقت شعري، هل ألزم بإعادة الوضوء؟ هل من نواقض الوضوء حلق الشعر؟ ليس من النواقض. فقال البعض: إذن إذا لبست الخفين على وضوء وبعد نزعتهما فأنا باق على وضوئي ولا ألزم بغسل رجلي، إلا إذا كان الوضوء قد انتقد فأيضا الخلاف ما زال قائما. سبب اختلافهم: هل المسح على الخفين أصل بذاته في الطهارة أو بدل من غسل القدمين عند غيبوباتهما في الخفين؟ فإن قلنا هو أصل بذاته فالطهارة باقية، وإن نزع الخفين كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما. وإن قلنا إنه بدل فيحتمل أن يقال: إذا نزع الخف بطلت الطهارة، وإن كنا نشترط الفورة. ويحتمل أن يقال: إن غسلهما أجزأت الطهارة إن لم يشترط الفور. كل هذا لا دليل عليه. فمن ثم وأنت تبحث أي مسألة استجمع أولا ما فيها من الأدلة، من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد أن تجمع الأدلة انظر صحتها من ضعفها، وبعد انظر الإجماعات، إجماعات العلماء في المسألة. فإن لم تجد في المسألة آية ولا حديث صحيح ولا إجماع، ففي الغالب ستتعدد أقوال الفقهاء في هذه المسألة. إذا لم تجد فيها آية أو حديث صحيح أو إجماع في الغالب سترى للعلماء أكثر من قول في هذه المسألة. ولذا فالمسائل النازلة، التي حدثت لنا وليس فيها عن رسول الله خبر، وليست هناك عمومات شرعية تساعد على البت فيها من وجهة نظر شخص ما، في الغالب ستجد الأقوال فيها أكثر من قول، كما نرى مثلا في مسألة التبرع بالكلية، الشخص يتبرع بالكلية أم لا؟ فشخص سيقول لك: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، مستدلا بعموم. وآخر يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويستدل لثالث بقول: اللهم وليديه فاغفر. أو الرابع يستدل: لن نصلح لك ما أفسدته من جسمك، أو كما قال. فترى المسائل النوازل فيها أكثر من قول لعدم وجود الدليل الصريح فيها، إلا ما حدث من إجماعات لبعض المعاصرين، كما أجمعوا مثلا عن المعاصرين على أن الدخان يفطر الصائم، السجائر تفطر، أجمعوا على هذا. أحد يسمع نزاعا في هذه المسألة عن المعاصرين. ففي الغالب تجد المسائل النازلة تعتريها الاختلافات من أجل غياب النصوص الخاصة فيها، والله أعلم.